إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
شر وقبح وشيب وعار. نعوذ بالله
الصادقين. والصدق هو الشيء القوي الصلب الثابت الذي لا يتغير عن حاله. فيقال صدق في الحرب، أي قوم أقوياء أشداء في الحرب، ويقال هذا رمح أو سيف صدق، أي صلب قوي. والصدق هو مطابقة القول لأمرين: مطابقة القول للمخبر عنه، ومطابقته وموافقته لما في الضمير. بمعنى إذا قلت قولا كان قولك هذا موافقا للحقيقة من جانب، الحقيقة في الواقع، وموافقا لما في ضميرك من جانب آخر. فإذا فقد شرط من هذين الشرطين، وإذا انخرم أمر من هذين الأمرين، لم يكن صدقا. فأحيانا قد يخبر الإنسان بشيء يوافق ما في ضميره لكنه يخالف الحقيقة، وأحيانا يقول شيئا يوافق الحقيقة والواقع ولكن ضميره لا يعتقده ولا يقتنع به. وهذا هو السر في آية سورة المنافقين، لما قال رب العالمين جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلماذا كذبوا وهم إنما شهدوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن محمدا رسول الله؟ إنما كذب الله عز وجل ضمائرهم ونفوسهم. إن كان محمد رسول الله في الواقع، لكن المنافقين لا يخرجون هذا الكلام صدقا من نفوسهم، إنما يخرجونه تقية رياء وسمعة، خوفا من المسلمين، كذبا على المسلمين، مخادعة لعباد رب العالمين، يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا كذبهم الله جل وعلا، لأن أقوالهم وإن كانت وافقت الحقيقة إلا أنها خالفت ما في ضمائرهم. فهذا هو الصدق. والصدق كما قال القشيري هو أن لا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. إذن فالصدق ليس مقصورا على الأقوال وحدها، إنما هو صدق القول وصدق العمل وصدق الحال أيضا. ألا يكون في أحوالك شوب، أن يكون حالك صافيا لله عز وجل، ولا يكون في اعتقادك ريب، ألا تتشكك في شيء من دين الله عز وجل، وإنما أنت صاحب عقيدة راسخة ثابتة، لو حاولت الدنيا كلها بطغيانها وجبروتها وإعلامها ونفاقها وكذبها أن يضللوك عن الحقيقة، فإنك لا تضل عنها أبدا، ولا تشك في عقيدتك أبدا، ولا يكون في أعمالك عيب، لا بنقص ولا بزيادة، لا بإفراط ولا بتفريط. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين هذا المعنى فيقول: والصدق ثلاثة: صدق القول والعمل والحال. صدق الأقوال والأعمال والأحوال. قال: فصدق الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. يعني الإنسان الإنسان حين يقول كلاما، يعني أن الإنسان حين يقول كلاما يقول كلاما مستويا واضحا مستقيما بينا. قال: وأما الصدق في الأعمال فهي استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، يعني على أمر الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على الجسد. قال: وأما الصدق في الأحوال فهي أن تكون أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. إذن فهذه ثلاثة أنواع من الصدق: صدقك في القول، لا تقول بلسانك إلا حقا، لا تكذب، لأن الكذب كما قلت لك عار على صاحبه، ولأن الكذب من أقبح خصال المنافقين التي حذر منها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وصدقك في الأعمال أن يكون عملك موافقا لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصدق في الأحوال حالك، قلبك، نواياك، ضميرك الذي لا يطلع عليه إلا ربك وخالقك، يكون صادقا صافيا نقيا من الشوائب. إنما تريد وجه الله، إنما تبتغي ما عند الله، لا تعمل لدنيا ولا لمصلحة ولا لشهرة ولا لسمعة ولا لجاه ولا لمحمدة عند البشر، وإنما تريد الفضل كله من رب البشر جل وعلا. ولذا أمرنا الله عز وجل بالصدق ومدح أهل الصدق. قال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والعلماء تكلموا في الذي جاء بالصدق، فقيل هو جبريل عليه السلام جاء بالوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل بل هو محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء بالبينات والهدى ودين الحق. وقيل الذي جاء بالصدق هم المؤمنون عموما، فإنهم يجيئون يوم القيامة وقد صدقوا ما أمرهم الله به وصدقوا في طاعتهم لله عز وجل، فهذا هو الصدق الذي يأتون به ربهم عز وجل يوم القيامة. ولذا لما تكلم عيسى عليه السلام في هذا الحوار العجيب بينه وبين ربه جل وعلا والذي يكون يوم القيامة، وإن كان الله عز وجل قد أخبر عنه بصيغة المضي ليبين لك أن الذي أخبر الله عنه فيما مضى اعلم أنه قد وقع، كأنه وقع الآن لكي لا تتشكك فيه. لما قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم هذا؟ أنت يا عيسى قلت لهم أنني أنا الرب وأن أمي هي والدة الله؟ قال: سبحانك أنزهك وأعظمك أجلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم الصادقين صدقه. إنما ينفع الصدق صاحبه يوم القيامة. وأما الكذاب الدجال المنافق الذي يكذب على أهل الإيمان دارا وعلى أهل الكفر دارا ويتزين لهؤلاء مرة ولهؤلاء ألف مرة ويظهر الشر والحقد على دين الله ويظهر الحب والموالاة والمودة لأعداء الله فويل له من عذاب الكذابين يوم القيامة إلا أن يرجع إلى الله جل في علاه. الصدق، الصدق يا أيها الإخوة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا على منهج هؤلاء الطيبين، كونوا على منهج هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراوة بن ربيع الذين صدقوا مع رسول الله ولم يكذبوا وتعرضوا لمحنة عظيمة شديدة لكن الله عز وجل عوضهم بها خيرا فأنزل توبتهم في كتابه من فوق سبع سماوات فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال بعدها: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولهذا قال كعب رضي الله عنه في نهاية قصته: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث بكذبة ما بقيت. هكذا يريد أن يعيش صادقا ليلقى الله عز وجل صادقا. ولأن الصدق له أنواع ثلاثة كما قلت، فنحاول أن نأخذ أمثلة ونماذج سريعة منها. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتصور إلى إنسان يعيش معنا في الدنيا ويتحرك يمينا وشمالا، وإذا حدثك بحديث قدم له بمئة قسم يقول: والله 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 والله، ثم يقول: لا أريد أن أحدث. يقول هذا كله وأنت تعلم أنه كذاب، وربما كان مكتوبا عند رب العالمين كذابا. ومن الناس من يعيش في الدنيا يقول القول فلا يسمع له، لا يؤبه له، لكنه ربما كان مكتوبا عند الله صديقا. والعبرة بما يكون عند الله لا بما يكون عند البشر. ولهذا قالوا في قوله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، أن أول من صدق به أبو بكر، ولذا سماه رسول الله صديقا. لما قالوا له وأخبروه بخبر الإسراء والمعراج: أغلب صاحبك إنه يقول كذا وكذا، قال: إني أصدقه في الخبر يأتي به من السماء، أفلا أصدقه في مثل هذا؟ صديق يسمع كلامه والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هنا تقف، أو أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن فالصدق يهدي إلى البر، والبر هو كلمة جامعة لأنواع الخير، إنما يهديك إليها الصدق. فإذا جمعت الصدق وأوصلك إلى البر سلكت طريق الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. وفي المقابل إنما يكون الكذب أول صفات الفجار، نعوذ بالله من الفجور وأهله. فإذا هدوا إلى الفجور هدوا إلى النار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغطوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه ستة أمور عجيبة فيها صدق الأقوال والأعمال والأحوال أيضا. الصدق هو الذي ينجي صاحبه في الآخرة. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون صادقين في أقوالنا، أن لا ينطق المؤمن كذبا. يسرق المؤمن ويزني المؤمن أحيانا، لكن المؤمن لا يكذب، لا يكون من طباعه الكذب. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم مالك كذاب. مالك كذاب، لماذا يكذب وهو مالك؟ إن الذي يكذب إنما يخاف من شيء، أو يحذر من شيء، أو يريد الوصول إلى شيء. أما الذي تملك رقاب العباد فلماذا يكون ملكا كذابا؟ ولذا فهو من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر أيضا في حديث آخر صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر من هؤلاء الثلاثة وهم ثلاثة غير الثلاثة، قال: ورجل حلف على يمين بعد العصر ليقتطع بها حق امرئ مسلم. حلف على يمين كاذبة، حلف على يمين كاذبة. ورجل حلف على سلعة لقد أعطي بها ما لم يعطى، يريد أن يزيد في ثمنها ولكن بالكذب، والعياذ بالله تعالى. فالكذب شؤم على صاحبه. وكذلك كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق في الأقوال، أمرنا بالصدق في الأعمال. فأمرنا بالصدق في البيع والشراء والتجارة والمعاملة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار، أي البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. محقت البركة. هذا المشتري يكذب وهذا البائع يكذب. البائع يخفي عيوبا في السلعة، والبائع يقول: والله لقد جاءني فيها كذا وكذا وكذا، وهو لم يأتي فيها شيء من هذا، وإنما يريد أن يزيد في ثمنها. وفي المقابل المشتري يكذب ويقول: لا والله أنا رأيتها في المحل الذي قبلك وهي بسعر أقل من هذا بكثير، وأنت بهذا كذا. فإن كذب وكذب محقت بركة بيعهما. حتى ولو تم البيع يكون بيعا بلا بركة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد الناس يتبايعون، فنادى عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه أعناقهم وأبصارهم. قال: يا معشر التجار، إن التجار يأتون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وصدق الصدق في الأعمال، إذا عملت عملا فأتقن عملك، إذا عملت عملا فليكن عملك موافقا لأمر الله عز وجل وموافقا لسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الصدق الصدق في الأحوال، أن تكون نقي القلب مخموم القلب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات المؤمن أنه هو مخموم القلب. قيل: وما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الخفي، أن يكون قلبك صافيا لعباد الله عز وجل، أن تكون صادقا فيما تضمره للناس، صادقا في طلب الخير له، صادقا في رغبة نفع العباد، أن تكون صادقا صافي القلب، فلا حقد ولا غل ولا حسد. وهذا يدخل فيه الإخلاص وخلوص القلب، وإنما الإخلاص جزء من الصدق، لأن الإخلاص أخص منه، ولأن الصدق أصل والإخلاص فرع. أصدق في نيتك، أصدق فيما في ضميرك، فإن الله هو الذي يطلع على ما في قلبك. وكلما كنت صادقا مع الله كلما مالت قلوب الناس إليك، وكلما كنت كاذبا مع الله كلما انصرفت وجوه الناس عنك، مهما تزينت لهم، مهما جملت لهم في قولك، مهما تجمل هذا الكذاب الدجال في قولك، مهما تخنث في حديثه ونعم للناس في صوته وظهر لهم بالمظهر الجميل الرقيق الوديع، فإنه منقوت عند البشر، وقد يكون منقوتا عند رب البشر، نعوذ بالله من سوء العواقب. فكن صادقا وكن مع الصادقين حتى تفوز بقدم الصدق ومقعد الصدق. ألم تسمع بأن المؤمنين المتقين لهم قدم صدق عند ربهم؟ وإنما قدم الصدق هي الأعمال الصالحة الطيبة التي قدموها فسبقتهم لتفتح لهم أبواب جنات النعيم. ومقعد الصدق هي المقعد، هو المقعد الذي لا خوف معه ولا كذب، وإنما هي الحقيقة الثابتة. مقعد الصدق جنة في الدوف جعلنا الله وإياكم من أهلها. كن ممن يسأل ربه جل وعلا ويقول كما كان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وكانت مداخله كلها صدقا صلى الله عليه وسلم. لما دخل المدينة ما دخلها إلا ليقيم دولة الإسلام التي تقوم على الحق والعدل والإيمان والهدى والسلام، لا تقوم على سحق العالم وأكل العالم كما يتكلم السفلة الخطاب. ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لم يدخلها ليقتل الناس جميعا ليعيش هو وأصحابه وحدهم في مكة، وإنما لما قال له أصحابه: اليوم يوم الملحمة، قال: اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم المرحمة، رسول الله، ما قامت عقيدته أبدا من أجل أن يقتل البشر جميعا ليعيش هو وقومه وحده في العالم، وضل من يقول بهذا. وإنما استعمل صلى الله عليه وسلم السيف في أوانه، إنما استعمل صلى الله عليه وسلم السيف لأن هناك من يصد دعوة الحق ومن يحاربها ومن يريد أن يمنع النور أن يصل إلى البشر، فكان لا بد من هدم هذه الجدران التي تحول بين النور وبين قلوب العباد. هذا هو الجهاد، هذا هو ديننا، إنما هو دين أمان، إنما هو دين رحمة، إنما هو دين سلام، إنما هو دين كرامة لا تستعمل فيه القوة إلا بقدرها. أما أن يبنى الدين كله على الدلوية فلا والله، ولو قال أحد بهذا لكان متهما لله أولا ثم لمحمد رسول الله ثانيا صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الذي كان أرحم الناس حتى بالحيوان، هو الرسول الذي أخبر أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقته، وأن امرأة أخرى دخلت النار في قطة حبستها، الرسول الذي رأى حمارة طائرا كالحمامة تفرش جناحيها فقدت فراخها فقال: من الذي فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها. هذا هو رسول الله الذي يتهمون دينه بأنه انتشر بالسيف، والذي يرمون نصوصه ونصوص القرآن المقدسة بأنها نصوص تريد أن تأكل العالم لتعيش وحدها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وقطع الله لسان من غمز دين الإسلام ولو بكلمة. كن صادقا مع ربك في قولك وعملك ونيتك حتى تفوز بمدخل الصدق ومخرج الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق عند رب العالمين جل وعلا. جعلني الله وإياكم من الصادقين ومن الفائزين برضوان رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أنواع الصدق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الصدق في طلب الشهادة في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. العبرة كلها في الصدق. ولذا قبل هذا وفوق هذا، الصادق في إيمانه هو الفائز بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه لما كان معاذ بن جبل رديفه قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ورددها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال إذا يتكلوا، إذا بشرتهم بهذا اتكلوا على ذلك ولم يعملوا. لكن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم أن يكون كتم علما علمه رسول الله. فانظر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه. فالعبرة إذن بماذا؟ بالصدق. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بماذا؟ بصدق. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، قد يموت على فراشه على سريره وهو ينال ثواب الشهداء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خرجوا معه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أو قال إلا وهم معكم، أو قال إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر أو حبسهم المرض، حبس المرض أجسادهم لكن قلوبهم طارت إلى السماء وارتفعت إلى ربها رب الأرض والسماء جل وعلا. وأنا أعرض عليك مثالين أختم بهما خطبتي. المثال الأول مثال الكاذب في طلب الشهادة، ذلك الذي يجاهد ويراه الناس مجاهدا بطلا نحيرا عملاقا وهو كذاب. هذا رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أهل السير أن اسمه قزمان. كان قزمان هذا يقاتل بسيفين لا بسيف واحد، ويمزق الأعداء تمزيقا، حتى إن الصحابة تعجبوا من شأنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. يا الله، هو من أهل النار؟ هذا الذي يقاتل هذا القتال العجيب ويجاهد، وهو يجاهد في صفوف المسلمين لا يجاهد مع الكافرين، يكون من أهل النار؟ فقال رجل: لأرقبنه. الأمر خطير، الرسول لا يقول شيئا هكذا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلى الله عليه وآله وسلم فتابعه الرجل، فاشتدت عليه الجراح وكثرت، فقال له الصحابي وهو يمر عليه: قال هنيئا لك الشهادة، هنيئا لك الشهادة. أتدرون ماذا صنع هذا الرجل بعدما ثقلت عليه الجراح وهو يقاتل في أعداء الله؟ أخذ ذباب سيفه فجعله في صدره واتكأ عليه فنحر نفسه، قتل نفسه. ما كان بين أن يقتل نفسه وبين أن يرميه أحد من أعدائه فيموت إلا الصدق. لو صدق لنال الشهادة. وكلهم موت، وكله موت. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، بل لقد مات جبانا وآيسا من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. وفي رواية أن هذا الصحابي الذي كان يرقبه مر عليه وقال هنيئا لك الشهادة، قال: لا والله ما قاتلت إلا على شرف قومي حتى لا تعيرني النساء. تصور، وذهب أبوه. وفي المقابل رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادقين آمن به عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم خرج يجاهد معه، فغنم الصحابة غنيمة، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة، وأمر الصحابة أن يعطوها إياه أو أن يعطوه إياه. فلما أعطوه إياه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ تصور، هو لا يريد الغنيمة، لا يريد شيئا من المال، لا يريد فرسا ولا بعيرا ولا سيفا ولا باب، لا يريد هذا أصلا. قال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم قسمته لك، أي نصيبك من الغنيمة. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا فأموت شهيدا فأدخل الجنة. هذا هو الذي أريد، لا أريد شيئا آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يجب أن تتبينوها جيدا: إن تصدق الله يصدقك. خذها قاعدة في حياتك واستريح. إن تصدق الله يصدقك، حتى وإن كنت عاصيا، حتى وإن كنت مقيما على ذنب، إذا صدقت الله في توبتك صدقك وتاب عليك. إذا صدقت الله في التوسل إليه في تفريج كربك صدقك وفرج عنك. إذا صدقت الله في تفويض الأمر إليه وحده صدقك وتولى أمرك. انطلق الرجل ودخل المعركة وقاتل في سبيل الله ورمي في حلقه حيث أشار، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهو هو؟ شوف أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. فقال صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. يا عباد الله، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأنتوا إذا اؤتمنتم. اصدقوا مع الله ومع أنفسكم ومع أهليكم ومع البشر، اصدقوا في أقوالكم، واصدقوا في أعمالكم، واصدقوا في أحوالكم، واعلموا أنه لا ينجي العبد إلا الصدق. جعلنا الله من الصادقين الناجين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تامة تمحو كل ذنب وتمسح كل خطيئة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغسل ذنوبنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واسلل زخيمة صدورنا، ولين قلوبنا لذكرك وطاعتك. اللهم لا تشغل قلوبنا إلا بك، اللهم اشغل قلوبنا بك عن كل ما سواك. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اصرف عنا الهموم، اللهم فرج عنا الهموم. اللهم بك نستغيث وحدك يا حي يا قيوم، لا تسلمنا إلى أنفسنا، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، ولا تكلنا إلى الشياطين تتلاعب بنا. نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. نسألك سلامة الصدر ويقين القلب، نسألك سعادة الروح بذكرك وما يقرب إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعدنا بطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأد الدين على المدينين وفك أسر المأسورين واغفر للعصاة والمذنبين واقبل التائبين المستغفرين وارحم المضطهدين وانصر الضعفاء